Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 23 من شهر 7 2020. برنامجنا لهذا اليوم مشتمل على نشرة الاخبار وحديث اليوم وبرامج اخرى نوعها، وحنبدا برنامجنا كالمعتاد بنشرة الاخبار واليكم العناوين. رئيس الوزراء يعلن عن تعيين 18 واليا مدنيا ومن بينهم امرأتين لنهر النيل والشمالية. أكثر من 10 قتلى و17 جريحا ونزوح 15 ألف شخص الحصيلة الأولية لاشتباكات كادوغلي. اشتباكات كادوغلي تحرم تلاميذ 2 من أحيائها من الجلوس لامتحانات شهادة الأساس والجيش يسيطر على الموقف. وفد اتحاد يزور في التبرنو المنكوبة ويتعهد بتنفيذ المطالب ويتجه إلى كبكابية وأمري ترفع الاعتصام. حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع إلى أكثر من 11 ألف، وإجمالي الوفيات يصل إلى 706 حالة وفاة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن الرئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك تعيين 18 واليا مدنيا في جميع ولايات السودان. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي إن قائمة الولاة اعتمدت على ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير في الولايات وخضعت لمعايير صارمة، وأوضح أنه تمكن من خلق وضع يسمح بمشاركة النساء ولكنه دون الطموح، داعيا لمشاركة النساء بصورة أفضل في حكومات الولايات. وقال إن تعيين الولاة يأتي استجابة لمطالب مليونية 30 يونيو ويشكل البداية العملية للتغيير في الولايات، مطالبا بالتعاون مع الولاة بما يسمح بتحقيق إنجازات في الولايات. ونص المرسوم الدستوري الممهور بتوقيع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على الآتي أسماءهم ولاة للولايات.
يعتمد تعيين السادة الآتي أسماءهم ولاة ولايات الموضح أمامهم. 1. السيد أيمن خالد نمر ولاية الخرطوم. السيد عبدالله شنقراي وهاج ولاية البحر الأحمر. السيد عبدالله أحمد علي إدريس ولاية الجزيرة. السيد إسماعيل فطر الرحمن حامد وراق ولاية النيل الأبيض. السيد سليمان علي محمد موسى ولاية القضارف. السيد عبد الرحمن محمد نور الدايم التوم ولاية النيل الأزرق. السيدة بروفيسور أمال محمد عز الدين عثمان ولاية الشمالية. السيد دكتور حامد البشير إبراهيم ولاية جنوب كردفان. السيد موسى مهدي إسحاق ولاية جنوب دارفور. السيد صالح محمد صالح عمار حامد ولاية كسلة. السيد الماحي محمد سليمان الماحي ولاية سنار. السيد آمنة أحمد محمد أحمد المكي ولاية نهر النيل. السيد خالد مصطفى آدم عثمان ولاية شمال كردفان. السيد حماد عبد الرحمن صالح ولاية غرب كردفان. السيد محمد حسن عربي ولاية شمال دارفور. السيد دكتور محمد عيسى عليو ولاية شرق دارفور. السيد محمد عبد الله الدومة ولاية غرب دارفور. السيد أديب عبد الرحمن يوسف ولاية وسط دارفور.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن تعيين المجلس التشريعي من اختصاص قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة، معربا عن أمله في اكتمال تشكيله قريبا. وقال إن استمرار الوضع الحالي للتشريع عبر الاجتماع المشترك بين التنفيذي والوزراء غير مناسب. وقال إن اختيار الوزراء الجدد سيتم بالتشاور مع الحرية والتغيير بحسب الوثيقة الدستورية. وأوضح إن ملف العدالة بدأ بمحاكمة مدبرين انقلاب 30 يونيو، وستتم إجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية قريبا بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وذكر إن الحكومة بدأت في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار عبر البيع المخفض وبرنامج سلعتي والتعاونيات، كما أشار إلى إنشاء محفظة السلع الاستراتيجية بواسطة لجنة الطوارئ الاقتصادية، موضحا أن ميزانيتها بلغت مليار دولار. وأضاف في هذا الخصوص:
قائمة الولاة المكلفين، هذه القائمة خضعت لمشاورات ومداولات مطولة جدا مع قوى إعلان الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات، خضعت لمعايير بتاع التغييم ممكن نسميها صارمة وكده، اعتمدت بشكل أساسي على الترشيحات القادمة من تنسيقيات الولايات حسب نقاشنا مع قيادة الحرية والتغيير والمجلس المركزي الحرية والتغيير. حقيقة قمنا بجهد مضني جدا مع قيادة الحرية والتغيير ونحن برضو في الجهاز التنفيذي في إننا نخلق وضع يسمح بمشاركة النساء بشكل مرضي وكبير ويحفظ التوازن في المسألة دي.
توقفت الاشتباكات القبلية التي اندلعت داخل مدينة كادوغلي ظهر أمس بعد تدخل الجيش وإرسال قوات مسنودة بالمدرعات إلى أحياء مرتا وكلبا الواقعتين شمال المدينة قرب الميناء البري، وأدت الاشتباكات المسلحة التي اندلعت يوم الثلاثاء بحسب الإحصائيات الأولية لمقتل أكثر من 10 أشخاص من الطرفين وجرح 18 شخصا على الأقل وإجبار نحو 15 ألف شخصا للنزوح إلى داخل كادوغلي أو إلى الجبال المجاورة. كما أدت الاشتباكات أيضا إلى حرمان تلاميذ مرحلة الأساس الممتحنين هذا العام في حيي مرتا وكلبا من الجلوس لامتحانات الأساس الذي بدأ يوم الثلاثاء بولاية جنوب كردفان. ورغم توقف الاشتباكات أمس بعد تدخل الجيش ونشره في مناطق النزاع إلا أن أسواق مدينة كادوغلي لا تزال أغلبها مغلقة، وفي محلية العباسية تغلي بجنوب كردفان بدأت أمس بمنطقة سوق الجبل في فتح المسارات وتحديد أماكن النزل والمخارف منعا لاحتكاك الرعاة والمزارعين. وأكد المدير التنفيذي لمحلية العباسية عوض محمد زين أن هذه الخطوة تطوي أكبر ملف يؤرق المحلية ويجنب ظاهرة الاحتكاك والأحداث التي تقع كل عام بين الرعاة والمزارعين، ودعا جميع مواطني المحلية بالتبليغ الفوري في حالة حدوث أي اعتداء، مؤكدا سعي المحلية في توفير الخدمات الأساسية وإنجاح الموسم الزراعي بالعباسية. قالت الناشطة نجوى موسى القيادية في منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة إن ما يجري في جبا لن يأتي بالسلام الشامل المستدام. وقالت في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج الكنداكا يذاع اليوم الخميس، قالت إن السيناريوهات التي تحدث في جوبا ما هي إلا إعادة للفشل الذي لازم النظام البائد. وقالت يجب على حكومة الفترة الانتقالية أن تنتبه وتأتي إلينا بسلام واحد شامل مستدام يعم كافة أرجاء السودان دون تجزئة. وتساءلت أين سيطبق هذا السلام الذي سيوقع وكيف ومع من، وتوقعت حدوث صراعات خطيرة في المنطقة إن تم هذا السلام بهذا الشكل الجاري في جوبا. ووجهت نجوى رسالة للوساطة قالت فيها: نحن نأمل منكم سلام عادل وشامل ومستدام ونناشدكم بالاستفادة من التجارب الفاشلة. وأضافت في رسالتها للوساطة قائلة: لا تغمضوا أعينكم عن الحقيقة ومخاطبة الجذور، انظروا لتجاربكم في الحروب وتعلموا منها، وتذكروا أنكم وقعتم أكثر من 40 معاهدة وتفاوض لكنها لم تأتي بالسلام الحقيقي. وقالت أيضا: كفاية للحرب، نعم للسلام من أجل النساء والأطفال اللائي هم ضحايا الحروب والعنف والاغتصاب. وأضافت الناشطة نجوى موسى القيادية في منظمات المجتمع المدني بجبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في زي استياء حاليا كده بأنه السلام ما ماشي بالطريقة الناس كانت متوقعاه. المفاوضات الحسي ماشي في جوبا حقيقة، ما أظن في زول سودان متفائل بالحاجة اللي قاعد يحصل في منبر سلام عادي يلبي كل طموحات الشعب السوداني، لكن هسه أنا شايفة زي هما بيغمضوا عينه من الحقيقة وبس يحاولوا يحبشوا في حاجات هي حاجات ما أساسية. ولكن الحاجات الأساسية مشاكل أو جذور المشكلة السودانية ذاته مخايفين منه، ما دارين يعني يتناقش أو يخطوا له حلول واضح وكده. فالسلام بتاع الخمضة ما بيجي، يعني عندنا تجارب قريب كم و40 سلام اتنبر.
وحول إقصاء النساء وضعف تمثيلهن في الحكومة الانتقالية، قالت نجوى إن النساء لا يمثلن الثورة في الحكومة ليست لهن أي علاقة بالنساء في مختلف أجزاء السودان. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا إن هؤلاء النساء ممثلات في الحكومة ليس لديهن أدنى اهتمام بقضايا النساء في الأقاليم أو في المركز. وأوضحت أنها كجزء من منظمات المجتمع المدني جاءت إلى الخرطوم ضمن منظمات المجتمع المدني النسوية، وكانت المفاجأة أن النساء الدستوريات كن بعيدات كل البعد عن قضايانا حتى داخل المركز وخارجه، في إشارة منها أنهن يمثلن أنفسهن فقط وليست لهن أي علاقة بالنساء أو الوقوف معهن في قضاياهن الملحة. وأضافت قائلة: حتى اللائي جئنا مع حمدوك إلى جبال النوبة لم يستمعنا إلى قضايا النساء ولم يجلسنا معهن، أيضا لم يستمعن إلى تحدياتهن أيام الحرب، وأكدت نجوى أن المرأة في جبال النوبة لها دور كبير في المجتمع وربط النسيج الاجتماعي، وقالت بأن النساء يواجهن تحديات كبيرة ويذهبن بأقدامهن لمسافات بعيدة بغرض ربط النسيج الاجتماعي مع الجهات المتنازع عليها، وقالت إنهن يذهبن مسافات بعيدة في مسيرة يوم كامل على أرجلهن ليتوسطن في حل نزاعات القبائل من أجل السلام ونبذ الحرب والنزاعات. وقالت إن ثقافة الحرب أضافت للنساء الجبال القوة والعزيمة لهزيمة الحرب وإرساء ثقافة السلام المجتمعي. وأضافت نجوى في هذا الخصوص:
خطهم في المناصب عشان يمثلوا المرأة، هل هم صحيح يمثلوا المرأة؟ وهل المرأة هي يعني فوضتهم إنه يعني يمشوا في المناصب دي يمثلون، ولا برضو عينهم تعيين ذكوري وهم يمشوا يعني يشتغلوا؟ مثلا لما حمدوك جاكا وده أنا ما كنت موجودة، لكن تخلي في زي وزيرة ولا اثنين جو معهم، لكن هل جو سألوا من النساء هناك عشان يشوفوا قضاياهم شنو؟ يقعدوا معهم من زيارة كانت كل ساعتين وثلاثة ساعات كانت ما بتسمح، لكن هل هم حتى حاولوا يوسوسوا يمين شمالي شوفوا المرأة هناك قضاياها شنو وهي وين؟ منو هنا اللي بيمثل المرأة هنا؟ ممكن نتعرفها ممكن.
وحول أوضاع النساء في المعسكرات اللاجئين بجنوب السودان، كشفت نجوى أن النساء هنالك يعانين الذل والعنف الممنهج من اغتصاب وقتل وجلد. وقالت إن النساء اشتكينا إلى الحركة الشعبية شمال وطالبنا بإرجاعهن إلى مناطقهن لتفادي البطش والعنف والاغتصاب في كافة المعسكرات في جنوب السودان، لكن دون جدوى. وأكدت أن العنف لا يزال متواصلا حتى الآن وبصورة ممنهجة ضد النساء والرجال معا، وناشدت الحكومة الانتقالية لجلب السلام من أجل النساء والأطفال ضحايا الحروب. وحول التفلتات الأمنية بجنوب كردفان، قالت نجوى إن هناك من يريد التربص بالسلام، وقالت إن النزاعات التي تحدث الآن في جنوب كردفان هي من ميليشيات النظام التي تريد إفشال الحكومة وهدم مسيرة السلام، وطالبت الحكومة الانتقالية بفرض هيبة الدولة وبسط الأمن وبطش المتفلتين. دشنت الجبهة الثورية السودانية قيادة مناوي رسميا بالخرطوم أمس النشاط السياسي بالداخل بحضور عدد من قادة وممثلي حركات الكفاح المسلح. وأكد مني أركو مناوي رئيس الجبهة ورئيس حركة تحرير السودان احترام الأديان، ورفض في نفس الوقت كل من يسعى لاستغلال الدين لتحقيق أغراض خاصة، وهو ما كان يحدث في ظل النظام السابق. وطالب مناوي خلال مخاطبته حفل التدشين عبر نظام الفيديو ظهور أمس بوزارة الإعلام، طالب بضرورة العمل على هيكلة قوى إعلان الحرية والتغيير حتى تستوعب كل المتغيرات السياسية والكيانات الأخرى. وقال مناوي إن تحقيق السلام مطلب يهم كل الشعب السوداني، إلا أن السلام المنشود يجب أن يكون شاملا ويلامس قضايا المواطنين، مشيرا إلى أن الجبهة الثورية تهدف إلى وحدة المكونات المحلية، والتي أثبتت التجارب أن الانسجام والوحدة تسهمان في تحقيق التنمية مما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين. ودعا مناوي لضرورة العمل بصورة جادة لتحقيق وصناعة السلام وتطوير آليات الفترة الانتقالية. وأضاف مناوي في هذا الخصوص:
على أن استغلال الدين ذكر قام به كل الحكومه وكانت العسكريه او المؤمنه وعدد المتعاقبين اي حكومه عسكريه جاءت في الخطه لا جاءت عبر الحكومات او جاءت عبر الاحزاب السياسيه المعامله من الاحزاب السياسيه، فعشان كده عندنا نتكلم عن الدكتاتوريه العسكريه الجمهوريه العسكريه، لكن حقيقه الشباب يحكمها تحكمها جمهوريه مدنيه التي
زار وفد اتحادي رفيع المستوى برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر أمس منطقة فتبرنو المنكوبة بعد مجزرة فض الاعتصام برفقة ممثلين لمجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والقوات النظامية. وأعلن الفريق الرحيم دقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع في اجتماع مع مواطني فتبرنو البدء الفوري في التحقيق حول سحب قوات من فتبرنو قبيل يوم الهجوم عليها، ووعد بتسخير جميع الجهود لجمع السلاح وحماية الموسم الزراعي والمواطنين في فتبرنو. وقال إن انشغال قوات الدعم السريع بحماية الثورة شغلها عن جمع سلاح، ودعا مواطنيه في التبرنو بذكر أسماء المعتدين، وتعهد بإلقاء القبض عليهم فورا محذرا من المعلومات الكيدية. وأضاف الفريق عبد الرحيم تقلو قائد ثاني قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
النقطة اللي ذكرت في أولها القوات اللي وصلت هنا مفروض تأمن وسحبت والمواطن قتل، في بعدها نتفق معاك تماما، ومن اللحظة دي إما عملنا تحقيق وعرفنا منو سحب القوات من هنا وليه القوات دي سحبت من هنا، يبقى نحن ما عاقلين معاكم. هنا تحقيق نعمله من هنا قدامكم، هنا المبدأ نمشي نفسد نشكل تحقيق من هنا، كيف القوات دي جات وانتوا قلتوا كلامكم تحميكم، تحمي الاعتصام وتحمي المنسم الزراعي، ليه تسحب؟ منو الأمر بسحبها؟
وحول المطالب بترحيل الفرقان، طالب دقلو بتشكيل آلية للنظر في وضع الفرقان، متعهدا بترحيل جميع الفرقان التي أقيمت في المناطق السكنية والزراعية المملوكة لآخرين. وأوضح أن الاعتصامات السلمية حق مشروع، واعتبر أحداث كتم وفي التبرنو قاسم الزهر للشعب السوداني، وأعرب عن أسفه لفقدان الأرواح بعد التغيير، وقال أن 90% من طالب في التبرنو أمنية، وطالب جميع المواطنين بالتعايش والاحترام المتبادل، موضحا أن الوفد جاء لتحقيق العدالة، وأشار إلى معالجة الحكومة قضية اعتصام نيرتتي بصورة عاجلة وتشكيل قوات مشتركة ولجنة مشتركة بين لجنة الاعتصام وشيوخ المعسكرات، ودعا لتعاون جميع الأطراف للوصول إلى المجرم والمحرض الحقيقي، مؤكدا أن الوفد لن يعود إلا بعد معالجة جميع الإشكاليات الأمنية. وأضاف عبد الرحيم دقلو في هذا الخصوص:
قلتوا في قرى ساكنة وقاعدة هنا وسكنت 2009، انتو لازم ترضوا ببعض، ان سكن معاك 2009 وان سكن معاك 2020 وقع عليك سكن في الزرع ولا في الكوباية يقوم منها قراع في كتف، اما سكن في اي حتة ما زرع تاريخيا معروف ولا كوباية سيدة مشى منها، ما من حقك تقول له قوم من هنا، ولا من حقنا نحن نديك كلمة ونقول لك بنقوم من هنا. مواطن سوداني أقرب لك أنت من الآن، نحن جينا ذلك كلنا تاريخكم كله عايشين سوا، حصلت بيناتكم ما حصلت عايشين وقاعدين موجودين سوا.
من جانبه قال نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف إن الهجوم على الاعتصام في التبرنو يهدف إلى تصوير الحكومة بالضعيفة وأنها غير قادرة على حماية المواطنين، وتعهد بتنفيذ بعض المطالب الخدمية بصورة عاجلة وأخرى سيتم رفعها للوزارات المختصة لوضع الجداول الزمنية لتنفيذها. وقال إن الوفد يضم ممثلين لوزارة العمل وديوان الزكاة، وتبرع نصر الدين بمئة ألف جنيه لصالح صندوق خدمي ومئة ألف أخرى لصالح مشروع للشباب. وأضاف في هذا الخصوص:
يبقى معناها الحاجات دي أخواننا مطالبكم دي بيطلع الزول عشان يخرب اعتصامكم المطلب ده والحق ده، في زول ما داير الحاجة دي ليكم، ما داير الخير ده، يطرف ده يقتل 10 أنفار يفوت الاعتصام ده فيه كم زول، كان ممكن يكتلهم كله لأنه لا في شرطة لا في أمن لا في غيره، الناس كان ينسحبوا على بال ما يجوا تاني راجعين ممكن يكمل 200 نفر 300 نفر، لكن أصلاً الزود عنده رسالة دار يوصلها إنه الحكومة دي حكومة مسجمة ساي، حكومة ما عندها أي منطق وما بتقدر توفر الأمن للناس عشان يمظهرها بمظهر عدم القوة عشان يقول لكم أحسن لكم هذا النظام البائد، أفتكر دي ما مفروض تمشي في أي زول.
ومن جانبهم طالب مواطنو في التبرنو بترحيل 37 فريق من داخل الأراضي الزراعية من بينها فريق منن، وأوضحوا أن وجود هذه الفرقان يؤثر على حماية الموسم الزراعي، وطالبوا الوفد بوضع المعالجات اللازمة لقضية الفرقان، وطالبوا بتوفير خدمات الصحة والتعليم والطرق المؤهلة، وأشاروا إلى أن سحب قوات الحماية في التبرنو أدى للأحداث الدامية التي أودت بحياة 10 أشخاص وجرحى آخرين، وقالوا أن جمع السلاح بدأ من عام 2019 ولكنه لم ينجز شيئا. وأضافوا في هذا الخصوص:
وفي نفس كثير جدا قاعد يحصل، المقصود يا جماعة أنه الذي يحتل مزرعة شخص ويحرم صاحب المزرعة أنه يزرع مزرعة في احتلال للمزارع، نحن دايرين نوقف التعدي كما ورد في المذكرات في من يتلف البساتين، يعني إبل بتاكل في المنجة يبقى في طرف يتعدى على حقوق الناس، إحنا عاوزين ينصف المظلوم والظالم يرقم ظلمه، ده ملخص الكلام كله، في أراضي محتلة بتاعت ناس محرومين من أنه يزرع مزارعهم.
هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. وصل إجمالي عدد المصابين فيروس كورونا في البلاد إلى 11127 حالة والوفيات إلى 706 حالة وفاة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 5816 حالة تعافي من الكورونا، وشملت هذه الإحصائية الفترة من 17 يوليو حتى 21 يوليو 2020. وبحسب الإحصائية فقد سجل التقرير الوبائي التراكمي لخمسة أيام 135 حالة جديدة ووفاة 13 حالة وتعافي 109. وشددت وزارة الصحة في تقرير لها على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الإرشادات الوقائية، على رأسها التباعد الاجتماعي وغسل اليدين والتبليغ الفوري حال ظهور أي أعراض. نظمت لجان المقاومة بخشم القربة في ولاية كسلا أمس وقفة احتجاجية أمام مباني جهاز الأمن بالمحلية رفضا لأعمال صيانة وتأهيل مباني الجهاز توطئة لمزاولة عمله من مقره السابق. وقال متحدثون في الوقفة الاحتجاجية إن عودة جهاز الأمن لمزاولة عمله من داخل نفس المقر الذي شهد تعذيب الثوار ومن بينهم أحمد الخير جريمة، واعتبروا ذلك استفزازا صارخا لأسر الضحايا والشهداء وضحايا التعذيب، وأشاروا إلى وجود نفس عناصر الأمن السابقة التي كانت حضورا في المشهد إبان تعذيب الشهيد أحمد الخير وغيره من الثوار، وطالبوا بإقالة الفريق السابق ومزاولة جهاز الأمن أعماله من مباني أخرى وتحويل المبنى الحالي لمستشفى أو مدرسة. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية
رفضا لإعادة مبنى جهاز الأمن السابق، المبنى ده يا جماعة نحن رافضين نظامية لأنه قاعد يمثل رمزية للثورة وارتكبت فيه أبشع جريمة في تاريخ السودان، وعزب فيه أبناء المدينة دي، ومفترض من إنه هو منبع للشر والغضب والتعذيب يتحول لمنبع للإنسانية. فمطالبنا إنه قشم القربة دي في حوجة لحاجات كثيرة، وفي ضرورة إنه المبنى ده تكون فيه حاجات تانية كثيرة. ما اعتراض على جهاز المخابرات العامة في المحلية، عارفين كلنا إنه في ضرورة لأنه يكون في جهاز مخابرات عامة في المحلية.
وفي دارفور أعلنت قوى الحرية والتغيير بوسط دارفور عدم مشروعية تكوين لجنة إزالة التمكين ولجان الخدمات والتغيير. وقال بكر إسماعيل القيادي بقوى الحرية والتغيير في وسط دارفور في مؤتمر صحفي بزالينجي أمس إن والي الولاية أصدر قرارا بتشكيل لجان الخدمات والتغيير في مخالفة صريحة لقرار وزير الحكم الاتحادي القاضي بأن تشكيل اللجان من اختصاص الحرية والتغيير بالتعاون مع سكان الأحياء على أن ترفع الأسماء للمدير التنفيذي المحلية للاعتماد. وأشار المتحدث إلى عدد من العيوب القانونية التي صعبت تكوين لجنة إزالة التمكين، وأضاف في هذا الخصوص
لجنة الخدمات والتغيير هذه اللجنة تم تكوينها 4/9/2020 وزارة الحكم الاتحادي، وبالتالي يعتبر هذا القرار تحدث بصورة واضحة وصريحة إنه يتم تكوين لجان التغيير والخدمات من الأحياء والفركان والمناطق الصناعية والقرى بإشراف قوى إعمال الحرية والتغيير وليس بإشراف أمين الحكومة وإشراف والي الولاية. وبناء على ذلك قام والي الولاية صدق أو وجه بإنه يتم تكوين لجان التغيير والخدمات.
وفي شرق السودان أعلنت لجان المقاومة في برصدان أمس التصعيد الشامل عقب استلامها رد هيئة المياه على المذكرة المطالبة بإقالة رموز النظام البائد بسبب أزمة المياه. وبدأت اللجان التصعيد بإحراق طارات السيارات وإقامة مخاطبة أمام مباني الهيئة، موضحين أن مدير الهيئة برر عدم إقالة منسوبي النظام البائد والمهندسين المسؤولين من المياه بسبب عدم توفير بدائل. وأفاد المهندس عمر عيسى مدير هيئة المياه بأنه تقدم باستقالته للوالي وذلك لعدم قدرته على حل إشكاليات المياه. بدأت أمس أولى جلسات محاكمة الحاج عطل المنان القيادي بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية المحلولين أمام القاضي العوض بلل قاضي المحكمة الجنائية الخاصة، وذلك بمقر المعهد القضائي والقانوني بضاحية أركبيت. ويواجه المتهم الحاج عطل المنان تهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه واستغلال الوظيفة والحصول على أموال بطريقة غير مشروعة. وأخذت المحكمة خلال الجلسة الإجرائية علما بأسماء هيئة الاتهام النيابة العامة ممثلة للحق العام التي رأسها المستشار محمود سيد أحمد رئيس نيابة الثراء الحرام المشبوه وبحضور المحقق المستشار محمد حسن وهيئة الدفاع عن المتهم والتي يمثلها عدد من المحامين. وحددت المحكمة مواصلة جلساتها والنظر في الدعوى الجنائية يوم الأربعاء 12 أغسطس المقبل. أعلنت لجنة اعتصام أمري بالولاية الشمالية رفع الاعتصام ابتداء من مساء الثلاثاء بعد التزام الوفد الحكومي برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي بالاستجابة لمطالبهم. وقالت لجنة اعتصام أمري في بيان لها أنها عقدت اجتماعا مطولا مع الوفد الحكومي خلص إلى تكوين لجنة بإشراف عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان لفتح ملف سد مروي والتحقيق في كافة القضايا بما فيها قضية الشهداء. وأشارت اللجنة إلى التزام الوفد بتأهيل وصيانة بيارة المشروع وتطهير الترع مع مخاطبة وزارة المالية لاستجلاب آليات متحركة لنظافة وتأهيل الترع. كما وعد الوفد بوضع المحطة النيلية في الاعتبار في ميزانية 2021 مع التأكيد على ضرورة استكمال الآبار الإسعافية الأربعة المصدقة ومعالجة أوضاع العاملين آنيا حتى يتم تشغيل المشروع ووضعهم في الهيكل الوظيفي حال اكتمال إجراء ذلك. الخبر الأخير في النشرة، قال تجمع المهنيين السودانيين إن مثول الطاغية البشير وشركائه من زبانيته الجلادين أمام المحكمة هي خطوة مهمة في اتجاه إنفاذ العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وأضاف التجمع في بيان له أمس إن ظهور المخلوع عمر البشير وتهمته في نظام المجرمين البائد أمام العدالة ورؤيتهم داخل قفص الاتهام لهو لحظة انتظرتها جماهير شعبنا لعقود وإقرار مهم بأن كل نظم الظلم والقهر زائلة لا محالة ولا صوت يعلو على إرادة الشعب مصدر كل السلطات. وشدد التجمع في بيانه على ضرورة البت في ملف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتجنب تأخيره لما له من أهمية لعملية السلام وما فيه من قصاص مستحق لضحايا الحروب والإبادة. وأشار البيان إلى أن المخلوع وأزلامه ما تزال أمامهما قائمة طويلة من جرائم الاغتيالات والتعذيب وسرقة قوت الشعب وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد. إلى هنا نصل إلى نهاية نشرة الأخبار وإلى لقاء جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. فيها نقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الاختصاصي بالمستشفيات البريطانية، وهو بيتحدث حول مرض الكورونا، أعراضه، طريقة انتقاله وسبل الوقاية منه. فلنستمع للدكتور عز الدين قمر الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا في ربوع وطننا الحبيب خارجي وداخله، إخواني وإخواتي. الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الأسابيع أو في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا سارس كوف 2 المسبب لكوفيد 19. ففي يوم 31/12 من السنة اللي فاتت، اللي هو رأس السنة اللي مضت، أخبرت منظمة الصحة العالمية WHO بمجموعة من حالات النيمونيا، التهاب الصدر أو النزلات بتاعة الصدر الحادة في واحدة من المدن الصينية بقولها وهان في محافظة هوباي. فبعد سرعان ما كل الدبليو اتش او وكل الخبراء للامراض المعدية، فاتوا وبحثوا عنها ولقوا انه بعض فحوصات وجدوا انه المسبب لهذه المجموعة الكبيرة فجأة اصيبت بهذا الالتهاب الرئوي هو فيروس اسمه سارس كوف، واللي هي هسه بيقول على بسبب مرض كوفيد 19. وهي عائلة سارس كوف دي هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، بقول لها السارس مسببة للنزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد انه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة وأشكال كثيرة، ووجدوا انه برضو النوع ده اللي هو الفيروس بتاع المتعارف عليه فيروس الكورونا سموه سارس كوف 2 ومسبب للمرض اللي هو اسمه كوفيد 19 اللي هو مرض الالتهاب بتاع الكورونا اللي هسه كل الناس اللي هو شمال جنوب اوروبا كل العالم كورونا كورونا كورونا. صحيح لقوا برضو ارتباط انه الفيروس قد يكون جاء من بعض الحيوانات اللي هو لقوه في بعض الحيوانات، لكن كثير من النظريات هسه بتتداول. في ناس بيقولوا لك انه اصلا مخلق جينيا، وده كلام النظرية دي ضعيفة. الاصل من انه هو واحد من الفيروسات اللي هي معروفة اللي هي اسمها سارس اسمه هسه سارس كوف 2، وهي صحيح هي زونوتيك لكن حتى الان ما اثبتوا الانتقال من الحيوان الى الانسان. كل الانتقال اللي اثبت الان هو من الانسان للانسان. صحيح بعض الاسماك في منطقه في سوق الاسماك في منطقه اللي نبع منها في الصين وجدوا انه الفيروس ده موجود، وموجود برضه في الخفافيش وموجود في بعض الحيوانات، لكن لحد هسه ما وجدوا يعني دليل قاطع انه انتقل من الحيوان للانسان، لكن موجود في الحيوان ودي مثبته. نجي نتكلم عن انتقال المرض، وزي ما قلنا قبل شوية يا جماعة انه بينتقل من الانسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله الانسان حتى المصابين. في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها انه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا وأعراض يعني دي النزلة العادية بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة، أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا لهم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر إنه يخش العناية المركزة الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو، يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب، يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات، أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3 إلى 6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22 إلى 25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف، ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع، ومحتاج لوقاية. ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. طبعا يا جماعة قبل ما أتكلم عن الوقاية، العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض، يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي بتلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك، وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح يعني كبار السن من الاختلاط، من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي. لكن الشيء المهم جدا انه مش الاعمار الكبيره فقط هي العرضه وهي المرض بالنسبه لها اذا اصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمساله بتكون خطيره. لا، برضو الناس يا جماعه اللي عندهم ضعف في المناعه، زي ما ناس السكري، والناس اللي عندهم سرطانات، والناس اللي عندهم فشل كلوي، والناس اللي عندهم ضعف في القلب، في عضلات القلب، والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، دول كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر، ولأنه زي ما أنا قلت انه المرض ده يا جماعه نسبه الوفيات 3 إلى 6% هي نسبه عاليه، ما نسبه يعني نسبه قليله. وقد يتساءل الناس ليه بس يا اخي الجوطه والقومه والقعده في ما في، كانت الانفلونزا دي بتجينا وتمشي، والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سال عنها، ما في زول سال عنها وكده، ليه بس حصل. الموضوع انه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في اوروبا وفي امريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3 إلى 6%، هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، اللي ظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا، بتكون النسبة بالتأكيد أعلى.
وفي إيطاليا لأنه نسبة الأعمار المتقدمة كثيرا، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. حتى الآن الوفيات عندنا في بريطانيا اتجاوزت 4%، ودي نسبة عالية جدا، يعني في كل 100 بيموتوا 4. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات الآن قلتها، يا الكبار أو مناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني. طيب نجي يا جماعة زي ما قلنا إنه دارين نتكلم عن الأعراض، شنو أعراض المرض؟ طيب يا جماعة أعراض المرض أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض. والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. والقحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون في ضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفتر الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل العراض ديل يا جماعة، لو العراض ديل تعرفهم كويس، ديل اللي من جول لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس. طيب يا جماعة من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في الـ في الـ في الـ في البزاق ولا وفي اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي. غسل الأيادي مهم جدا، وهسه أثبتت إنه يا جماعة غسل الأيادي ده من أنجع الأشياء المازم، غسل الأيادي وغسل الأسطح وتنظيفها، وبال يا جماعة بأي كحول، أي كحول عندكم تنظف الأسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سألوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعة مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا أمس ولا أول أمس إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات. بالتالي لبس الكمامات بتقلل من الإصابة بنسبة 80%. أيوة. طيب الناس المصابين يا جماعة يعمل لازم يعني أنت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر، هم أنفسهم تغطي فمك يا جماعة، لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا أي محلة، عشان إنه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايدة للعدوى. كويس صحيح، في ناس برضو بيقول لك يا جماعة نستخدموا فيتامين سي والكلام يا جماعة، أي المسألة ما مسألة فيتامين سي صحيح هو بيساعد عليه إنه بيزيد المناعة وما غيره، لكن المطلوب هنا إنك تتغذى تغذية متوازنة، ما في دراسة عملت في انه فيتامين سي ده هو وقائي عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر انها هي توقد عن المرض. نو ده ما في كلام زي ده ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي انك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي انت جسمك محتاجة وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب تاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية الطباخة بشكل جيد. يا جماعة زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان ما معروف في أي حيوان. لازم نطهي اللحم حقنا طهاية والبيض برضو موجود فيه أحيانا لازم نطهيه بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللازم نأخذها الوقاية. فالنظافة هي مهمة جدا جدا ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقي به نفسنا. طيب إذا أصيب الإنسان ويعني هو أو ما عندنا ما أعتقد عندنا الـ إمكانيات الفحص بشكل سريع لكن من خلال الأعراض دي الواحد بيقدر يمتهم نفسه وشايف إنه هنا. طيب حسب ما موجود هنا عندنا هنا في بريطانيا بيحصل الآتي إنه إذا الواحد ساكن لوحده يعزل نفسه ويتخذ كل الإجراءات اللي قلناها دي لمدة أسبوع عن الناس وما يختلط وكده يعني حتى ما يمشي يعني حتى الصلاة في جماعة لا شيء يعزل نفسه تماما ولمدة أسبوع إذا ساكن برا. طيب إذا ساكن مع أسرة يعزل نفسه والأسرة هنا في هنا في بريطانيا بيعزل أنت والأسرة لمدة أسبوعين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية. هذا هو اللي بيحصل هنا إن شاء الله. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس. بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده نحن ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل وزي ما قالوا كثير من الناس وكلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره لكن طبعا في اختلافات. أنا أقول صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة ودي أثبتت وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة عندنا مستشفيات مكيفة عندنا فنادق مكيفة عندنا سيارات مكيفة وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده. ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي رطوبة المكيف دي عيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال مع اننا صحيح ما اقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا انه نحن اقل احتمالية صحيح لكن برضو عندنا فرص انه ينتشر باعتبار اننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة وده اللي داير اقوله في الكلام عشان كده الناس تاخذ الحيطه والحذر يعني ما المساله يعني خلاص نحن حرارتنا عاليه والفيروس ما بيعيش لا في ممكن برضه يا جماعه. سلام. طيب يا جماعه نجي للعلاج. ما في لحد حتى الان طيب ما ذكرته ما في علاج للفيروس او ما في حتى مصل وقائي في صحيح امصال وحتى الدراسات يا جماعة اللي اتعملت عن الفيروس كثير منها أو حتى الإجراءات اللي بنتخذها كثير منها اعتمدت على الفيروسات اللي من نفس العائلة اللي هي عائلة فيروسات السارس فيروسات الالتهاب الرئوي الحاد في السابق اللي هي كانت السارس كانت في كورونا نوع من الكورونا في 2003 في الشرق الأوسط والسعودية وغيره فدي يعني من نفس العائلة لكن الفيروس الهسة اللي موجودة اللي عندنا السارس كوف 2 ده العينة دي ما حد هسه ما في دراسات يعني فيها، فنحن بنعتمد على الدراسات ديك وفي طرق الوقاية ويوميا بنكتشف شيء جديد. لحد هسه ما في وعود بتاعة أمصال في مختبرات في أمريكا في أوروبا في يمكن يعني، والمصل هسه فات من الطور بتاع فحصه في الحيوان للطور بتاع فحصه في الإنسان، ففي وعود إنها تظهر أمصال، لكن حتى الآن ما موجود أي أمصال، ما موجود أي علاج مباشر للفيروس نفسه. في بعض الدول استخدمت الفيروس مضاد الفيروسات اللي استخدمت في الإيدز الأنتيريتروفيروس، بيقولوا في بعض النجاح، لكن ما في علاج للفيروس ده، وده عشان كده يعني ما في حتى وقاية. طيب بيحصل شنو كده؟ الإنسان يصاب بالفيروس، الإنسان لمن يصاب بالفيروس بنعمل بأول حاجة بنديه صحيح مضادات حيوية، لأنه في يعني أنايا التهابات تانية بتحصل بكتيريا بسبب الفيروس بيضعفك وبيضعف الرئة، وبتحصل التهابات جانبية أو يعني أم أشياء تانية من نيمونيا من غيره جانبية تانية بتحصل، بنديه مضادات حيوية. الإنسان برضو لما تتطور المسألة وتبقى في يعني هبوط كامل في الجهاز التنفسي، بيحتاج لتنفس صناعي، بيحتاج لأكسجين، بيحتاج لعناية مركزة فيها كل الأشياء دي. لكن زي ما قلت لكم يعني يا جماعة، لما تحصل المسألة تمشي لحد العناية المركزة نسبة الحياة فيها ضعيفة بكل أسف يعني حتى الآن. بالتالي كل الأشياء اللي بنعملها هي دعم للجسم حتى إنه يقدر عشان ينتصر على الفيروس، أو دعم مناعته بنديه كل اللي بنقول لها في الطب supportive medicine. طيب يا جماعة، من الإصابة إلى الشفاء، إذا كان الإنسان يعني الأعراض زي ما قلنا والمرض بحمد الله جه خفيف، بيحتاج له أسبوعين، أسبوع لأسبوعين أساس إنه يتم شفاؤه بشكل كامل. وإذا كانت نسبة الإصابة أكثر وكانت يعني استوجبت المستشفى إنه يعني يرقدوا في المستشفى، فنسبة الإصابة أو المرض قد يدوم إلى 3 إلى 6 أسابيع قبل أن يتعافى الإنسان بإذن الله. ده إن شاء الله ده الشيء اللي بنقدر هسه نقوله. إذا كان في أي أسئلة وأكيد فنحن بناء يعني بنرحب بكل الأسئلة، وإن شاء الله نجاوب على بقدر ما تعرفنا عليه من فيروس، زي ما قلت لكم إنه فيروس جديد، وحتى الآن يوميا يعني بيحصل لنا يعني نحن ذاتنا أبديت إنه نعمل إيش والحاصل شنو وكده، واكتشفنا كده والناس تعمل كده، يوميا بنغير في البروتوكول بتاع العلاج بتاعنا يوميا. فبالتالي لحد هسه في معلومات جاية، والفيروس زي ما شايفين هو ماشي يعني، ومتوقع في الأسبوعين اللي جايات دي في أوروبا تحديدا يحصل في بريطانيا يحصل يعني أعلى مستويات الإصابة.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي قدمنا فيه حديث للدكتور عز الدين قمر الدين الطبيب الأخصائي بالمستشفيات البريطانية حول مرض الكورونا، الأعراض وطريقة الانتقال وسبل الوقاية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. أكثر من 10 قتلى و17 جريح ونزوح 15,000 شخص الحصيلة الأولية لاشتباكات كادوغلي. اشتباكات كادوغلي تحرم تلاميذ 2 من أحيائها من الجلوس لامتحان شهادة الأساس، والجيش يسيطر على الموقف. وفدي اتحادي يزور فتا برنو المنكوبة ويتعهد بتنفيذ المطالب ويتجه إلى كبكبية وأمري ترفع الاعتصام. حالات الإصابة بفيروس كورونا ترتفع إلى أكثر من 11,000 وإجمالي الوفيات يصل إلى 706 حالة وفاة. الناشطة بجبال النوبة نجوى موسى تقول النساء اللائي يمثلن الثورة في الحكومة ليست لهن أي علاقة بالنساء في مختلف أجزاء السودان. الجبهة الثورية قيادة مناوي تدشن رسميا بالخرطوم أمس النشاط السياسي بالداخل بحضور عدد من قادة وممثلي حركات الكفاح المسلح. نصر الدين مفرح يقول الهجوم على اعتصام في التبرنو يهدف إلى تصوير الحكومة بالضعيفة وأنها غير قادرة على حماية المواطنين. لجان المقاومة بخشم القربة نظموا أمس وقفة احتجاجية أمام مباني جهاز الأمن بالمحلية رفضا لأعمال صيانة وتأهيل مباني الجهاز. لجان المقاومة في بورسودان أعلنوا التصعيد الشامل والمطالبة بإغالة رموز النظام البائد بسبب أزمة المياه. بدأت أمس بضاحية أركويت أولى جلسات محاكمة الحاج عطا المنان الذي يواجه تهما تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه واستقلال الوظيفة. تجمع المهنيين السودانيين يقول مثول الطاقية البشير وشركائه أمام المحكمة هي خطوة مهمة في اتجاه إنفاذ العدالة وعدم الإفلات من العقوبة. اتبعوا إرشادات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.